بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة من الرسائل تحمل كثير من الأسئلة والاستفسارات، ونعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. لبداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول مرسله جيم سين كاف: هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه؟ لأني سمعت بعض الناس يفتي بذلك ويقول إن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي الأيام التي عليها من رمضان إلا في شعبان، والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن يصام النافلة أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين: أحدهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان لك صيام الدهر، والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعا للستة من شوال لرمضان، لأنه قد بقي عليه بعض رمضان فلا يكون متبعا لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان. فإذا كان الرجل عليه صيام رمضان لكونه مسافرا أو مريضا ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك. وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها، فإن تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الست من شوال إن أمكنها ذلك إذا قضى في شوال. أما أن تبدأ بالست من شوال أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم الست من شوال فهذا لا يصلح ولا ينبغي. والوجه الثاني أن دين الله حق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة. الله عز وجل أوجب عليه صوم رمضان وأوجب على المرأة صوم رمضان، فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة. وبهذا يعلم أنه لا وجه لفتوى في الصيام الست لمن عليه قضاء قبل قضاء، فالذي يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض، ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه يصوم الست فعلى ذلك، وإلا ترك، لأنها نافلة بحمد الله. وأما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فهو واجب وفرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه للأمرين السابقين: أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال، والذي عليه أيام رمضان ما يصلح أن يكون متبعا للست رمضان، بل قد بقي عليه شيء فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان، ما جعلها متبعة لرمضان. والأمر الثاني أن الفرض أولى بالمداءة وأحق بقضاء من النفل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: دين الله حق بالقضاء، أقبل الله فالله حق بالوحي سبحانه وتعالى. نعم،
أحسنتم.
أما قوله عن عائشة،
نعم،
فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان، قال لما كان رسول الله للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من أجل شغله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن عائشة ليس في عملها حجة بتقديم الست من شوال على قضاء رمضان، لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال. ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال فليس فعلها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص.
أحسنت. هذه رسالة من المستمع محمد يحيى الغزواني، خميس مشيط، مكتبة باوزير. يسأل عن عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟ أفيدونا وفقكم الله.
لا حرج أن يقرأ القرآن وهو غير وضوء. قراءة القرآن من الذكر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله كثيرا في جميع أوقاته، يسبح الله ويحمد الله ويذكره كثيرا في كل وقت عليه الصلاة والسلام. والقرآن من الذكر، فإذا قرأ القرآن على غير وضوء يعني عن حفظ عن ظهر قلب فلا بأس بذلك، ويقرأ وهو على حاله الأصغر ليس أكبر فلا بأس عليه أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، لكن ليس من المصحف بل عن ظهر قلب. أما من المصحف فلا يقرأ من المصحف إلا بطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى أن يستقرأ إلا طاهر، هو حديث جيد لا بأس له طرق، عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس القرآن إلا عن طهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يقرأ في المصحف إلا طاهر. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنه عن الصحابة،
نعم،
أنهم كانوا يفتون بأنه لا يقرأ القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر. وهكذا قال الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، يعني يمس المصحف. أما كل يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس، يعني يقرأ حفظا لا بأس يقرأ القرآن. هذا كله إذا كان حدث أصغر.
نعم.
أما إذا كان جنوب فلا، والجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمتنع القرآن إلا من الجنابة، فلا إذا كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. في رواية عن الحديث علي أنه قال أما الجنوب فلا ولا آية. هذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وهكذا الحائض عند بعض أهل العلم والنفساء لأن حدثهما أكبر. وقال آخرون من أهل العلم إن الحائض والنفساء ليستا من جنس الجنوب، لأن حدثهما يطول ومدتهما تطول، وليس الأمر بأيديهما، فإنهما ينتظران انقطاع الدم حصول الطهارة فيغتسلان بعد ذلك. أما الجنوب فالأمر بيده، متى انتهى من حاجته من أهله أمكنه الغسل في الحال، أو التيمم إن كان عاجزا عن الغسل، وأمكنه أن يقرأ بعد الغسل، فهو متيسر له الغسل أو التيمم عند عجز الغسل. بخلاف الحائض والنفساء فإنه لا يتيسر لهما ذلك إلا بعد انتهاء الدم وانقطاع الدم وحصول الطهارة، فعذرهما أشد. ولهذا ذهب جماعة من العلم إلى أن يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب من غير غسل المصحف، وهو قول جيد، ولا سيما عند الحاجة كالمعلمة والطالبة إذا احتاجت إلى ذلك فإنه لا حرج عليهما في قراءة القرآن عند الحاجة، ولا بأس إن شاء الله لعدم الدليل. أما الحديث لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم.
نعم. لكن سماحة الشيخ قد يتعلل بعض الناس ويقول إذا كان القرآن يقرأ على ظهر قلب والإنسان ليس طاهرا يعني عليه الحدث الأصغر، وإذا أدهى إلى قراءة القرآن في المصحف فإنه يلزمه الطهارة، قد يقول أن هذه الطهارة للمصحف نفسه للورق وليس لكتاب الله عز وجل وهو القرآن.
هل يجاب بأن الورق عظم لتعظيم القرآن؟
نعم.
عظم الورق لتعظيم كتاب الله المكتوب فيه.
نعم.
فلا يقرأ فيه وهو على غير طهارة، يمسه تعظيما للذي حمل كتاب الله.
نعم.
وأما إذا قرأ عن ظهر قلب فالقرآن في جوفه.
نعم.
القرآن في جوفه لا يضره ذلك.
نعم.
جوفه، لأن الرسول كان يقرأ عليه الصلاة والسلام على كل أحيان، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، هو المعلم.
نعم.
وقال لنا لا يمس القرآن إلا طاهر. نحن في هذا امتثلنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلنا فتوى الصحابة، خذوا القرآن في أجوافنا ونقرأ لا يضرنا ذلك إذا كنا على غير طهارة، بخلاف المصحف الذي قد تعين لحمل القرآن في أوراقه صار فيه مكتوبا كلام الله، فمن تعظيم كلام الله أن لا يقرأ إلا عن طهارة من هذا المصحف من الذي حمله وعين فيه.
أيضا يقول هل يجوز
ثم الأمور توقيفية؟
نعم.
ما توقيفية وعجبها لماذا التوقيفية؟
نعم.
لا مجال للرأي فيها ما دام النص جاء بعدم مس القرآن إلا وأنت طاهر، وأفتى به الصحابة هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أعلم الناس بسنة.
نعم.
وأعلمهم بالأحكام الشرعية، فإذا أفتوا بهذا فتواهم أولى من غيرهم.
نعم. نعم. يقول أيضا هل يجوز للإنسان أن يقرأ وهو مضطجع؟
لا بأس بذلك، لا بأس يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا.
نعم.
لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير ويعم القرآن فهو ذكر.
نعم.
ولقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم الصحيح قال كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه، هذا يعم كونه واقفا او جالسا او مضطجعا، النصوص تعم ذلك.
ايضا يقول هل يجوز مسك المصحف باليد اليسرى؟
لا اعلم في هذا شيء، ويجعل اهل اليمنى افضل، اليمين افضل بكل حال.
لا.
كان يصلي كل يد اليمنى لطهارته ولترجله ولاخذ والعطاء وللمصافحه ونحو ذلك، واليسرى لما سوى ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ المصحف اليسار لأن اليمين تعبت أو لأن حصل أراد يأخذ شيئا بها أو ما أشبه ذلك فلا حرج إن شاء الله، لأنهما يتعاونان، اليدان تتعاونان، وليس المقصود من أخذ اليسار إهانة ولا تساهلا، وإنما تعاون من هذه لهذا، وهما يتعاونان، فإذا جعله في اليسرى وقرأ أو في اليمنى وقرأ كله لا بأس به إن شاء الله، لكن في اليمنى كونه في اليمنى أولى وأفضل لما تقدم من تفضيل اليمنى في الأخذ واليبقى والأكل ونحو ذلك.
نعم. السؤال الأخير من أسئلة محمد يحيى الغزواني من خميس مشيط يقول: هل يجوز التخاطب مع الغير أثناء قراءة القرآن؟ أرجو التكرم بالإفادة وفقكم الله.
لا 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 محرج في ذلك، ولا لا محرج في يتكلم ويقرأ، لا كونه يستمر في قراءته ولا يشغل بالكلام أو لا حتى يحضر بقلبه للتدبر والتعقل، يكون هذا أفضل إذا لم تدعو حاجة إلى الكلام. أما إذا دعت الحاجة إلى الكلام فلا حرج إن شاء الله يتكلم ثم يرجع إلى قراءته، مثل يرد السلام على من سلم عليه، مثل يجيب المؤذن إذا سمع الأذان يسكت، لأن هذا سنن لابد ينبغي المؤمن أن يقول بها ولا يتساهل بها. إذا سمع الأذان أنصت الأذان وأجاب المؤذن ثم عاد إلى قراءته، هذا هو الأفضل.
كلا
إذا رد عليه سلم عليه يرد عليه السلام، أو سمع عاطس حمد الله يشمته، أو ما شاء الله يمر أهله بحاجة، أو جاء إنسان لحاجة لا يحصل يعني تعطيله، كل هذا لا بأس به. أما كان من لا تدعو له حاجة فله لا تركه حتى يشتغل بالقراءة وحتى يتدبر ويتعقل، لأن هذا هو المطلوب، لأن الله سبحانه يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعلوم أن الكلام الذي ما له حاجة يكون فيه شغل للقلب وفيه أيضا يعني إضعاف للتدبر، فله لا تركه.
هذه رسالة من المستمع عادل ناصر الفصام أو الفصام، يقول فيها: ما حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من فرنسا والذي نسمع أنه يذبح بالكهرباء، وما هو واجب وزارة التجارة منه؟ أفيدونا وفقكم الله.
هذا موضوع قد قلق غير مرة، قد تكلمنا فيه غير مرة.
نعم.
وقد تكلمنا مع وزارة التجارة في ذلك غير مرة، وجرى فيه ذلك مكاتبة بيننا وبينها، والمعلوم منها أن كل ما يرد إلى هذه البلاد كله معروف حله، وأنه ليس فيه شك، وأن من الأشياء الطيبة المعلومة من جهة الذبح ومن جهة غيره، والأصل أيضا حل ما يأتي من بلاد أهل الكتاب، هذا هو الأصل.
نعم.
ما جاءنا من بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود فالأصل حله، لأن الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامه ذبائحه. فالذي يأتي من فرنسا أو من إنجلترا أو من أمريكا أو ما أشبه ذلك من بلاد النصارى أو هكذا بلاد اليهود لو كان بيننا وبينهم صلة فهو حل لنا لأنه من طعامهم، وليس علينا أن نفتش ونقول لعل كذا لعل كذا. أما إذا علمنا أنه ذبح على غير الشريعة مثل الخنق والصاعق والكهرباء ونحو ذلك، إذا علمنا هذا في هذه الذبيحة أو في هذا اللحم لا نأكله، وأما إذا لم نعلم فأصل الحل مثل ذبائح المسلمين، الأصل فيها الحل حتى نعلم أن هذا مسلم ذبحها ذبحا غير شرعي كالخنق. وبهذا نكون قد أخذنا بالرخصة والتيسير وتركنا الحرج والتكلف.
سؤاله الثاني سؤال عادل ناصر الفصام، يقول: أنا عندي مرض نفسي حيث عرضت نفسي على الطبيب فأعطاني جرعات على شكل حبوب، وذلك لمدة 5 سنوات كل 12 ساعة حبة واحدة، فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في اليوم يصل إلى 15 ساعة، ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد يعاودني هذا المرض السرعة، أفيدوني أفادكم الله.
الله يقول جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان المرض يحصل بتأخير جرعة موعدها فلا بأس بالإفطار، إذا كان اليوم طويل مثل 15 ساعة من هذه الأيام لا بأس أنه يأكل جرعة الحبة التي عينت له ويفطر بذلك ويقضي هذا اليوم، يأكلها ويمسك ويقضي، لأن الإفطار من أجلها فيمسك ويقضي بعد ذلك. أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق على ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل.
هو في الحقيقة يقول: ما أستطيع
أؤجل. إذا كان لا يستطيع يأكلها والحمد لله،
لكن
يقضي اليوم في الأيام القصيرة في الأيام الباردة.
في الأيام الباردة
يعني لا يجب نهارها على 12.
أحسنت. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل المرسل جيم سين كاف، ويسأل عن صيام 6 من شوال قبل ما عليه من رمضان، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه على المسلم صيام ما فاته من رمضان قبل صيام 6، ورسالة محمد يحيى الغزواني من خميس مشيط من مكتبة باوزير، والمستمع عادل ناصر الطرف الصام. وجميع هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وحتى أن نلتقي إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.